الثالث لدلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمة الحكمة هو أن يقال إن الأمر يعني صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية كما قلنا فيما سبق، النسبة الموجودة بين المرسل والمرسل إليه. المرسل هو الشخص المخاطب، والمرسل إليه هو الفعل الذي يطلب منه. فقوله صلي، صيغة صلي تدل على النسبة الإرسالية بين المكلف وبين الصلاة. إذن فصيغة الأمر تدل على الإرسال بنحو المعنى الحرفي، يعني نسبة الإرسالية لا على الإرسال بنحو المعنى الإسمي يعني مفهوم الإرسال، لا، بل على النسبة الإرسالية. والإرسال لا يكون تاما ومن جميع الجهات إلا إذا سد تمام وجميع المنافذ لعدم تحقق الفعل خارجا. يعني متى يكون الإرسال نحو الصلاة؟ حينما يسد، السلام عليكم، حينما يسد جميع المنافذ لعدم الصلاة. كل منفذ وكل باب يمكن أن ينفذ من خلاله عدم الصلاة وترك الصلاة يسد. فالإرسال أو الدافع عبارة عن سد تمام أبواب العدم، تمام أبواب ترك الفعل، هذا هو الإرسال. إذن فصيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية بهذا المعنى، هذا مدلولها التصوري. خب، المدلول التصديقي أيضا يجب أن يطابق المدلول التصوري. مقتضى التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري هو أن المتكلم حينما تكلم وقال صلي مقصوده الجدي ومراده الجدي طلب الصلاة، لكن أي طلب؟ الطلب المشتمل على هذا المعنى، يعني الطلب المشتمل على سد تمام أبواب العدم. هو يطلب الصلاة طلبا مشتملا على سد وغلق جميع أبواب عدم الصلاة، يعني ما مخلي منفذ يمكن أن ينفذ من خلاله عدم الصلاة وترك الصلاة. خب، من الواضح أن الطلب المشتمل على سد جميع أبواب عدم الصلاة هذا الطلب ليس إلا الوجوب. الوجوب هو الطلب الذي يسد على المكلف جميع أبواب الترك، جميع أبواب العدم، وإلا غير الوجوب. الطلب الاستحبابي مثلا لا يسد على الإنسان جميع أبواب العدم، بل يبقى بعض أبواب عدم الصلاة مفتوحة، يعني بالإمكان أن يترك الإنسان الصلاة إذا كان طلب الصلاة استحبابي. فالطلب المشتمل على سد جميع أبواب العدم يعني الطلب المشتمل على عدم الترخيص في التارك. عدم الترخيص في المخالفة، وهذا ليس إلا الوجوب. فبهذا الشكل تدل صيغة الأمر على الوجوب. فالحاصل أن صيغة الأمر بما أنها تدل على الإرسال، وبما أن الإرسال مساوق لسد تمام أبواب العدم، وبما أن المتكلم حينما يتكلم بصيغة الأمر ويتلفظ بصيغة الأمر لا بد أن يكون مقصوده الجدي مطابقا مع المدلول التصوري لصيغة الأمر، إذن فنستنتج أن المتكلم قصده الجدي من قوله صلي هو طلب الصلاة طلبا مشتملا على سد جميع أبواب عدم الصلاة، يعني طلبا مشتملا على عدم الترخيص والسهر، وهذا هو الوجوب. هذا تقريب ثالث لدلالة الأمر على الوجوب من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة. طبعا بالإطلاق نثبت أن المقصود سد تمام أبواب العدم، إذ لو كان المقصود سد بعض أبواب العدم لكان يذكر، لكان يقيد. مقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق الإرسال والدفع هو سد جميع أبواب العدم. الإرسال المطلق، الدفع المطلق هو عبارة عن سد تمام أبواب العدم، وأما سد بعض أبواب العدم فهو إرسال مقيد، إرسال مقيد ببعض الجهات، إرسال من جهة دون جهة، إرسال من باب دون باب. هذا تقريب آخر، ولعل هذا التقريب أوجه من التقريب الثاني والأول، التقريبين السابقين. على كل حال هذه ثلاث تقريبات لدلالة الأمر على الوجوب، سلام عليكم، بالإطلاق. طب التقريب الأول مسألة الشدة والضعف، هذه ناقشنا. التقريب الثاني اللي ذكرناه بالأمس أيضا ناقشنا. هذا التقريب الثالث إن تم فيصلح أن يكون وجها لدلالة الأمر على الوجوب من خلال الإطلاق. إذا تم فبعد ما تنتهي النوبة إلى القول، قول المشهور القائل بأن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع، لأنه إذا قدرنا أن نفسر تبادر الوجوب من الأمر بهذا التفسير الأخير، يعني من خلال القول بأن صيغة الأمر باعتبار أنها تدل على الإرسال والإرسال مساوق بسد تمام أبواب العدم، فراح يكون الطلب المنشأ بصيغة الأمر طلبا مشتملا على سد تمام أبواب العدم. إذا تم هذا الكلام فيثبت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما هي بالإطلاق ومقدمات مو بالوقت، وإلا إن لم يتم هذا الوجه فلا يبقى سوى القول المشهور والقائل بأن الأمر يدل على الوجوب بالوقت، لأنه أصل التبادر وما نقدر ننكر، لا ننكر تبادر الوجوب من الأمر، فعندما يتبادر الوجوب من الأمر ولم يثبت لهذا التبادر منشأ وتفسير غير الواضح فينحصر تفسيره بالواضح. حكم العاقل فوق ناقشناه كلام المرجع، الإطلاق هم إذا ناقشناه كل تقريبات الثلاثة، إذن ما يبقى منشأ آخر لدلالة الأمر على الوجوب وتبادر الوجوب من الأمر غير الواو، أن يقال أن الأمر وضع في اللغة للوجوب، فتكون دلالة الأمر على الوجوب دلالة وضعية. إلى هنا تبين أنه إذن توجد في باب دلالة الأمر على الوجوب ثلاثة أقوال: قول بأن الدلالة بالواو، وقول بأن الدلالة بحكم العقل، وقول بأن الدلالة بالإطلاق وبقرينة الحكم. هل هناك فارق بين هذه الأقوال؟ فارق عملي. احنا لو قلنا بالوضع، لو قلنا بالعقل، لو بالإطلاق، شنو يترتب عليه؟ شي فرق؟ هل هناك فرق عملي بين هذه الأقوال؟ بل توجد فوارق عملية بين هذه الأقوال، بأنه بناء من جملة هذه الفوارق، هذا بناء على القول الأول القائل بأن الأمر وضع في اللغة للوجوب، إذن المعنى الحقيقي الموضوع له للأمر هو الوجوب. فش يترتب على هالقول؟ يترتب علي أنه إذا استعمل الأمر في الاستحباب في موردين سوف يكون الاستعمال مجازيا، لأنه استعمال في غير ما وضع، هذا بناء على القول الأول. لكن بناء على القول الثالث القائل بأن الأمر يدل على الوجوب بالإطلاق، إذن استعمال الأمر في الاستحباب ليس استعمالا مجازيا، وإنما هو استعمال باللفظ المطلق في المقيد، لأن الأمر يدل على الوجوب بالإطلاق. الإطلاق هو اللي دل على الوجوب، فغير الوجوب يعني مو مطلق، طلب مقيد. طلب المقيد هو طلب الاستحباب، الطلب المطلق هو طلب الوجوب. فاستعمال اللفظ، استعمال الأمر في الاستحباب في الواقع ليس استعمالا لللفظ في غير ما وضع له. اللفظ وضع للطلب، هنا هم استعمل في الطلب، ما خرجنا عن استعمال اللفظ في معناه الذي وضع له. وضع اللفظ للطلب ونحن أيضا استعملناه في الطلب، الاستحباب هم طلب، مو استعمال مجازي. لكن الطلب المطلق هو الوجوب، احنا استعملناه هنا في الطلب المقيد، فمرجعه الى تقييد الاطلاق لا اكثر. بس بالاخره تصرف في اللفظ، تصرف في اللفظ، ولكن مو تصرف بمعنى التجوز لا، وانما تقييد اطلاق اللفظ. تقييد اطلاق اللفظ ايضا تصرف في اللفظ، لكن ليس تصرفا يعود إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له. فبناء على القول الأول استعمال الأمر في الاستحباب مجاز، على القول الثالث استعمال الأمر في الاستحباب تقييد لإطلاق اللفظ، على القول الثاني لا، هج استعمال اللفظ الاستحباب لا هو تجوز ولا هو تقييد لإطلاق اللفظ، وأصلا ما يعني تصرفا في مدلول اللفظ أبدا، لأنه بناء على القول الثاني قول المرزاء الأمر وضع للطلب ونحن هم استعملناه هنا في الطلب. خلاص مسألة الوجوب والاستحباب هذه تجي من العقل، العقل هو الذي يحكم بالوجوب إذا لم يقترن هذا الطلب بالتلفيس بالكلام، ويحكم بالاستحباب إذا اقترن هذا الطلب بالترخيص بالكلام. هذا قول الهزال، اقتران الطلب بالترخيص في الترك وعدم اقترانه بالترخيص في الترك هذا شيء خارج عن مدلول الأمر. مدلول الأمر الطلب، فسواء اقترن الترخيص في الترك، اللفظ مستعمل في الطلب في معناه، أو لم يقترن في الترخيص في الترك أيضا اللفظ مستعمل في معناه. فبناء على قول المرزاء القول الثاني، إرادة الاستحباب من الأمر لا ترجع أبدا إلى أي تصرف في مدلول اللفظ، لا بنحو التجوز ولا بنحو تقييد الإطلاق. لو استعملنا اللفظ الأمر في الاستحباب، يعني لو ورد أمر من قبل المولى واقترن بالترخيص في الترك فحكم العقل بالاستحباب على قول المرزاء، هنا هذا لا يلزم منه لا تفرق في مدلول لفظ الأمر بنحو التجوز، ما 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 صار أي تجوز في مدلول الأمر، الأمر استعمل في معناه الحقيقي وهو، فلا تجوز ولا أنه تقييد لإطلاق الأمر. الميرزا خم ما يقول أن إطلاق الأمر يدل على الوجوب، حتى احنا هنا نقول إرادة الاستحباب من الأمر تقييد لإطلاق الأمر، لا، الميرزا يقول الأمر يدل على الطلب دائما هنا الطلب. هذا إذن هذا فارق بين هذه الأقوال الثلاثة. خب هذا الفارق الشيء يترتب عليه، قد تقولون خب هذا الفارق هسه شنو، هم هذا ما يداوي الجرح، بس هذا شنو؟ افرض هنا بناء على القول الأول مجاز يصير، بناء على القول الثالث تقييد يصير، بناء على القول الثاني لا مجاز ولا تقييد، وخب هسه شنو؟ بناء على هذا إذن يترتب عليه أنه إذا وردت أوامر عديدة في سياق واحد، هذا يصير في الروايات والنصوص الشرعية، قد يتفق أنه تجي أوامر عديدة في سياق واحد. يقول مثلا إذا أردت الصلاة فأذن وأقم واقرأ مثلا الدعاء الفلاني وكذا وتخشع وأوامر عديدة، أذن أمر، أقيم أمر، اقرأ الدعاء الفلاني أمر، الأمر بالخشوع أمر، أوامر عديدة اجت في سياق واحد. ونحن نعلم أن أكثر هذه الأوامر استحبابية، ندري أن أذن هذا استحباب، هذا نجي اقرأ الدعاء الفلاني هذا هم استحباب، كذا كذا هذا هم استحباب، وإنما أقم هذا ما ندري، هذا مشكوك أنه هم استحباب أو لا، الإقامة واجب. بالنسبة لغير الإقامة ثابت عندنا في الفقه أنه مستحبات، لأني الأذان والدعاء وكذا كذا لأني مستحبات، لكن الإقامة شنو؟ هم مستحبة لو الإقامة واجبة قبل الصلاة، هذا من حينئذ هنا يظهر الفارق بين هاي الأقوال، الأقوال الثلاثة في دلالة الأمر على الوجوب يظهر هنا الفارق بينات. ليش؟ لأنه بناء على القول الأول القائل بأن دلالة الأمر على الوجوب بالواضع، الوجوب مدلول للأمر، مدلول لفظي للأمر، بناء على هذا القول هنا بعد قوله أقيم اللي إجا في هالسياق أذن وأقيم وأقرأ الدعاء الفلاني وكذا، أقيم بعد ما يبقى إلى ظهور في الوجوب، ظهور في الوجوب ما يبقى. يختل ظهور في الوجوب لأنه صار في وسط أوامر عديدة قبل وبعده، إذن كلها استعملت في الاستحباب، يعني استعملت في غير المعنى الذي وضع له الأمر بناء على القول الأول. جنحكي القائل بأن الأمر وضع للوجوب، إذن غير أقيم سائر الأوامر اللي قبلها وبعده إذن استعملت في الاستحباب مجازا. فإذا إجا أمر في سياق أوامر عديدة كلها مستعملة في الاستحباب مجازان، إجا أمر في وسط إيش أوامر ما يبقى إلى ظهور في الوجوب، ظهور في الوجوب ما إلى، لأنه محتف قبلا وبعدا، محتف بقرائن، قرائن على الاستحباب مثل كلمة أسد المحتفة بقرينة، هذه بعد ما يبقى لها ظهور في المعنى الحقيقي. كلمة أسد لها ظهور في معناها الحقيقي إذا لم تحتف بقرينة معاكسة، لكن عندما تقترن بقرينة معاكسة لا يبقى لها ظهور في المعنى الحقيقي. هنا أيضا أقيم هذا الأمر بما أنه محتف بأوامر عديدة علم أنها مستعملة في الاستحباب حسب الفرض ومستعملة مجازان، إذن ما يبقى لأقيم ظهور في الوجود. لو أردنا أن نقول أن أقيم هنا أريد منه الوجوب، معناه أنه أقيم أريد منه الوجوب وغير أقيم الذين ومثلا الأوامر الأخرى أريد منها الاستحباب، وهذا معناه أن الأمر الذي هو في يعني هاي الأوامر العديدة التي وردت في سياق واحد بعضها أريد منها معنى وبعضها أريد منها معنى آخر، بعضها أريد منها الاستحباب، أكثرها أريد منها الاستحباب، وواحد منها أريد منها الوجوب، وهذا خلاف وحدة السياق، مقتضى وحدة السياق يعني بما أن هذه الأوامر إجت وحدة وراء اللغة وفي سياق واحد، مقتضى وحدة السياق أن المدلول لكل هذه الأوامر معنى واحد، لو كلها استحباب لو كلها وجوب، بعضها استحباب بعضها وجوب، هذا خلاف وحدة السياق. لو أقيم جاي وحدة في غير هالسياق بل له ظهوره بمعناه الحقيقي في الوجود، لكن بما أن أقيم إجا وسط هيك أوامر وهذه الأوامر قطعا ندري أنها يعني غير أقيم قطعا ندري أن مدلولاتها الاستحباب مو الوجود، فخمس أوامر أربعة منها مدلولاتها الاستحباب واحد منها مدلول الوجوب، هذا معناه أنه ما أكو سياق واحد، بينما أكو سياق واحد، فمقتضى وحدة السياق أن مداليل هذه الأوامر كلها واحدة، لو الاستحباب لو الوجوب، وبما أننا نعلم من الخارج أن مداليل غير أقيم عبارة عن الاستحباب، إذن فما يبقى لأقيم ظهور في الوجود، ظهور في الوجود، فما نقدر نستظهر من هذا النص وجوب الإقامة قبل الصلاة. كن نفتش عن نص آخر، هذا النص ما راح يفيدنا كدليل على وجوب الإقامة، نفتش عن دليل آخر، إذا عثرنا على دليل آخر يدل على وجوب الإقامة فبها، وإلا ما راح نقدر نفتي بوجوب الإقامة. هذا بناء على القول الأول، القائل بأن دلالة الأمر على الوجوب دلالة لفظية وضعية، يعني المدلول اللفظي للأمر هو الوجود، فراح يصير هنا في هيجي مورد النتيجة هذا، يختل ظهور أقيم بالوجود، يختل بعد ما إلى ظهور. أما بناء على القول الثاني قول المرزا، لو بنينا على ما يقوله المرزا من أن الأمر يدل بس على الطلب دلالة لفظية وضعية، أما الوجوب فهو بحكم العقل، كذلك الاستحباب هم بحكم العقل، هذا قول المرزا. بناء على هذا الكلام إذن هنا لا، هنا من يجي يقول أذن وأقيم وأقرأ الدعاء الفلاني و أقيم، صح إجا وسط هيجي أوامر عديدة، لكن يبقى أقيم دالا على الوجوب، ما يختلف دلالة أقيم على الوجوب ما تختلف. ليش؟ لأن المرزا يقول دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، العقل حينما يرى أن المولى طلب شيئا ولم يقترن طلبه بالترخيص في الترك، العقل يحكم بشنو؟ بالوجود. هناهم المولى طلب الإقامة قال أقم، وهذا الطلب لم يقترن بالترخيص في ترك الإقامة، ماكو ترخيص في ترك الإقامة، يحكم العقل إذن بوجود الإقامة. أقم بعد ما مرتبط بسائر الأوامر اللي قبله وبعده، ما مرتبط، لأنه إنما يرتبط أقم بسائر الأوامر من خلال وحدة السياق، من خلال أن نقول أن المدلول اللفظي لأقم والمدلول اللفظي لأذن والمدلول اللفظي لإقرأ الدعاء الفلاني واحد، وهذا إنما يتم على القول الأول وهو الوجوب الوضعي. لكن بناء على قول المرزا ما يكون ارتباط بين أمر وأمر، لأنه لا الوجوب يستفاد من الأمر ولا الاستحباب يستفاد من الأمر، الوجوب والاستحباب كلاهما يستفادان من العقل، إذا اقترن الأمر بالطلب بالترخيص الترك العقل يحكم بالاستحباب، إذا ما اقترن العقل يحكم بالوجوب. بالنسبة لأذين اقترن بالترخيص بالترك، فلذا لا يحكم العقل بالوجوب. بالنسبة لإقرأ الدعاء الفلاني اقترن بالترخيص بالترك، فلذا لا يحكم العقل بالوجوب. لكن بالنسبة لأقم ما اقترن بالترخيص بالترك يحكم العقل بالوجوب. ما ورد ترخيص بالترك. ها؟ لا. شلون ترخيص؟ ترخيص في ترك الإقامة. وحدة السياق شنو؟ أذن يعني ترخيصا في ترك الإقامة؟ أذن؟ شلها علاقة؟ شلها ربط؟ وحدة السياق تدل على الترخيص في ترك الإقامة؟ قرينة على أوامر الأخرى هم استحبابية، على بناء على كلام المرزا الأمر لا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب، نحكي على المبنى المرزا، على مبنى المرزا الأوامر الأخرى هم استحبابية، العقل يحكم بالنسبة للأوامر الأخرى، العقل يحكم بالاستحباب. لا، العقل من يشوف أكو طلب ومقترن بترخيص في الترك يحكم بالاستحباب، ومن يشوف طلب ما مقترن بترخيص في الترك يحكم بالوجوب. طلب الأذان اقترن بالترخيص في الترك حكم باستحبابه، طلب الدعاء اقترن بالترخيص في الترك حكم باستحبابه، طلب الإقامة ما اقترن بالترخيص في الترك يحكم بوجوبه. ما العلاقة يعني الأوامر الأخرى لا تلقي ضوءا على هذا الأمر، لا من قريب لا من بعيد، لأن الوجوب والاستحباب كل جاي من حكم العقل، من يشوف طلب مقترن بترخيص في الترك يحكم العقل بالاستحباب، ومن يشوف طلب ما مقترن بترخيص في الترك يحكم بالوجوب. هنا أربع أوامر أكو، ثلاثة منها اقترنت بالترخيص في الترك في مواردها، الأذان والدعاء والخشوع مثلا، لأني شاف أنه المولى رخص من خارج، نعلم أنه أكو ترخيص في ترك الأذان، أكو ترخيص في ترك مثلا الدعاء، ف فالعقل يقول مو واجب مستحب. لكن بالنسبة لشيء واحد الإقامة ما شفنا ترخيص في التركة، فطلب غير مقترن بترخيص في التركة، العقل يقول شنو الواجب. فعلى أي أساس يختل دلالة أقيم على الوجوب؟ ما يختل، ولو جاء هو في وسياق أوامر أخرى، وذيك الأوامر اقترنت بالترخيص في التارك فحكم العقل باستحبابها، ما له علاقة. هذا وحده ما اقترن بالترخيص في التارك فيحكم العقل بالوجوب، لأن دلالة الأمر على الوجود أو على الاستحباب مو دلالة لفظية. ها؟ الأمر كلفظ لا، ما بي لا ظهور في الوجود ولا ظهور في الاستحباب على مبنى المرجع، وإنما الأمر له ظهور في الطلب بس، وطلب كلها طلب صح، كلها ذني الأوامر الذين أقيم كلها طلب صحيح. يبقى أكثر من الطلب أنه وجوب أو استحباب، هذا لا، الأمر لا له ظهور في الوجوب ولا له ظهور في الاستحباب، وإنما العقل هو اللي يحدد يقول هذا وجوب هذا استحباب، والعقل يحدد على ضوء أن يشوف أكو ترخيص في الترك أو ما. إذا وجد ترخيصا في ترك هذا العمل من قبل الشارع العقل يقول استحباب، إذا ما وجد ترخيص في ترك هذا العمل من قبل الشارع العقل يقول وجوب. فبالنسبة لأذن وغيره مثلا ذنيك الأوامر الأخرى وجد ترخيصا في الترك فحكم باستحباب العقل، بالنسبة للإقامة لم يجد ترخيصا في الترك حكم بالوجوب. فبناء على القول الثاني لا وقوع أمر في سياق أوامر أخرى دال على الاستحباب، لا بناء على قول المجزاء لا يبرر أن يكون هذا الأمر هم يستفاد منه الاستحباب، لا الوجوب باقي. كذلك على القول الثالث، على القول الثالث القائل بأن الأمر يدل على الوجوب بالإطلاق هم نفس الشيء، هم مثل النتيجة على قول المجزاء، يعني وقوع أمر في سياق أوامر أخرى تفيد منها الاستحباب ما يبرر أن نقول أن هذا الأمر هم يستفاد منه الاستحباب، لا يبقى على دلالته على الوجوب. ليش؟ لأنه بناء على القول الثالث، القول الثالث شو يقول؟ يقول الأمر يدل على الطلب، إذا كان هذا الطلب مطلقا غير مقيد بقيد فمقتضى إطلاقه هو الوجوب. هذا القول الثالث، الأمر يدل على الطلب ومقتضى إطلاق الطلب هو الوجوب. هسه بأحد تقريبات ثلاثة اللي ذكرناها وناقشناها، فمقتضى الإطلاق في الطلب هو الوجوب. زين، هنا عندنا أوامر أربعة كلها استعملت في الطلب غاية الأمر، بعضها استعملت في الطلب المقيد يعني الاستحباب، هو استعمال بعضها في الطلب المقيد هذا ما يبرر أن يكون الباقي هم قد استعمل في الطلب المقيد. إذا عدنا جمل عديدة بعضها قيدت ببعض القيود والبعض الآخر ما قيدت بتلك القيود تبقى على إطلاق. أفرض قال أكرم العالم وأكرم الهاشمي وأكرم الكريم، هاي ثلاث جمل زين، ثم ورد تقييد يقيد، قال العالم اللي قلت لك أكرمه العادل، خصوص العادل. الهاشمي هم هاشمي العادل. فبالنسبة للعالم ورد تقييد بالعدالة، بالنسبة للهاشمي أيضا ورد تقييد بالعدالة، لكن بالنسبة للكريم ما ورد تقييد بالعدالة. يبقى أكرم الكريم يبقى على إطلاق، يشمل الكريم العادل والكريم الفاسد. مجرد مجيء جمل عديدة وحدة تلو الأخرى وبعضها قيدت بقيد، هذا ما يبرر أن تبقى الجمل الأخرى ما تبقى على إطلاقها، لا تبقى على إطلاقها وماكو تبرير لأن تتقيد. هناهم عندنا جمل عديدة، أذن هاي جملة، أقيم هاي جملة، اقرأ الدعاء الفلاني هاي جملة، تخشع هاي جملة، أربع جملة. هذن الجمل الأربعة بعضها قيد الطلب فيها بالاستحباب، طلب المقيد وهو الاستحباب. يبقى البعض الآخر ما قيد، ماكو مقيد يقيده ويبقى على إطلاقه. أقيم يبقى على إطلاقه، يعني أقيم يدل على الطلب المطلق، والطلب المطلق هو الوجوب بناء على القول الثالث، الإطلاق يعين الوجوب. هذا تمام الكلام في البحث هذا. ثالثها أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الإرسالية. ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم بالتحرك والاندفاع، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالف يعني الوجود. ولعل هذا التقريب أوجه من سابقه، فإن تم وإن لم يتم يتعين قول المشهور، يعني الدلالة على الوجوب بالواقع، لأن كلام المرزا خو ما صح. فلو هذا الأخير لو القول الأول المشهور. خب إذن هاي أقوال ثلاثة لدلالة الأمر على الوجوب بالوضع وبالعقل وبالإطلاق، وتترتب فوارق عملية عديدة بين هاي الأقوال على الرغم من اتفاقها كلها متفقة على الدلالة على الوجوب، لكن كيفية الدلالة ومنشأ الدلالة هو المختلف. فأكو فوارق، من جملة الفوارق أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق، وأما على القول الوسط لا، إرادة الاستحباب لا ترجع إلى التصرف بمدلول اللفظ أصلا، لأنه وجوب استحباب هذا ما له علاقة بمدلول اللفظ، هذا يجي من حكم العقل. وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد كما مثلنا، وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية، هنا اختل ظهور الباقي، يعني أقم مثلا بعد ما راح يبقى إلى ظهور في الوجوب على القول الأول، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه، لو أريد من أقم الوجوب يلزم حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر، معناه أن أذن مدلولها الاستحباب، أقم مدلولها وجوب، بينما أذن وأقم في سياق واحد جاي، وحدة السياق يقتضي أن يكون مدلول أذن وأقم واحد، شلون اختلف مع وحدة سياقها وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي، ليش؟ لعدم كونه
يعني الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع، وإنما الوجوب بناء على قول النزار يأتي نتيجة عدم ورود ترخيص في الترك، وهنا هم ما ورد ترخيص في ترك الإقامة. كذلك الحال على القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها، مدلولاتها واحد كلها طلب، بل كلها ذات معنى واحد، كلها تدل على الطلب، لكنه أريد في بعضها الطلب مطلقا وأريد في بعضها الطلب مقيدا. يبقى بحث آخر وهو البحث الأخير مما يرتبط بالأمر، وهو أنه الأمر إلى هنا كنا نقول أن الأمر يدل على الطلب، مادة الأمر تدل على الطلب، وهيئة الأمر أيضا تدل على الطلب، ما يحدث. وكنا نقول أيضا أن هذا الطلب طلب وجوبي، مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي، وهيئة الأمر أيضا تدل على الطلب الوجوبي. معنى الطلب ومعنى أن الطلب وجوبي يعني شنو؟ يعني طلب المادة ووجوب المادة. عندما يقول صلي هذا يدل على طلب الصلاة، مادة صلي صلاة، طلب الصلاة ووجوب الصلاة، هذا اللي كنا نبحث عنه لحد الآن وأثبتنا هذا المعنى، أن الأمر في اللغة يدل على هذا طلب المادة ووجوب المادة، وهذا هو الغالب. الغالب في الأوامر الشرعية الصادرة من الشارع هو هذا، أنها أوامر وردت لإفادة طلب المادة ووجوب المادة، وهذا يعبر عنه بالأمر المولوي. فالأمر المولوي هو الأمر الصادر من المولى بغرض وبدافع شنو؟ طلب الفعل، طلب المادة ووجوب المادة بهالغرض. أحيانا هم يكون الأمر لا مو للطلب، وإنما صدر من المولى هذا الأمر لا لغرض أن يطلب منك هذا العمل، يطلب منك المادة ويلزمك ويوجب عليك المادة، لا، وإنما صدر هذا الأمر بغرض آخر، لغرض الإخبار عن مطلب آخر، يريد يخبرك ويرشدك إلى مطلب آخر، ما يريد يطلب منك هذا العمل ويوجب عليك هذا العمل، يريد يهديك ويدليك على مطلب آخر، هذا نسميه أمر إرشادي في مقابل الأمر المولوي. افرضوا قال استقبل القبلة بذبيحتك، من تريد تذبح ذبيحة وتعزم أصدقائك إن شاء الله، فاستقبل القبلة بذبيحتك، استقبل أمر صيغة أمر حسب الأصول، استقبل القبلة بذبيحتك، هذا الأمر هل يدل على الطلب والوجوب؟ لا، يعني يطلب المولى، يطلب مني استقبال القبلة، استقبال الذبيحة للقبلة، يطلب مني هالعمل ويوجب علي هذا، يعني من الواجبات على الإنسان أن يوجه ذبيحته تجاه القبلة، لو واحد ذبح ذبيحته مو باتجاه القبلة، بعكس القبلة، يعني مسوي حرام، ترك واجب من الواجبات، يعني مثل واحد اللي ما مصلي صلاة الظهر هالشكل؟ ها؟ لا؟
الذبيحة
الذبيحة راحت عليه.
حرامات.
إيه حرامات بس مو حرام، حرامات. الذبيحة صارت يعني ما يقدر يأكل منها. لا أكل. مو فتش آخر، مو إثم. ترك استقبال الذبيحة ليس مو مثل ترك صلاة الظهر. فرق بين قوله صل صلاة الظهر وبين قوله استقبل القبلة بذبيحة. اثنيناتهم أمر. فرق كبير. صل صلاة الظهر أمر مولوي، يعني يطلب منك الصلاة، يريد الصلاة منك، يعني يلزمك بالصلاة. فإذا ما صليت أنت آثم لأنه خالفت ما يريده المولى. أما استقبل القبلة بذبيحتك ما يريد منك الاستقبال، يريد يدليك ويخبرك ويرشدك إلى مطلب، وهو أنه بابا إذا تريد ذبيحة حلال تأكل فقدام القبلة يذبحها، إذا ما تريدها في ماذا؟ لا أكثر من هذا ولا أكثر. إرشاد إلى أن من شرط حلي من شر من شروط حلية الذبيحة الاستقبال. اللي يريد يأكل ذبيحة حلال قد يستقبل القبلة، واللي ما يريدهم لا يستقبل. هذا هو إرشاد إلى أن استقبال القبلة بالذبيحة شرط لحلية الذبيحة. هذا أو مثلا عندما يقول اغسل ثوبك من البول، اغسل أمر، بس هذا الأمر مو مولوي، يعني يريد مني أن أغسل ثوبي من البول، يعني واجب علي إذا تنجس ثوبي بالبول أن أغسله؟ بس إذا تنجس ثوبي بالبول ولبيته على كتب، يعني مسوي إثم أنا لأن ما غسلت؟ لبيته ما أريد هذا الثوب، هو ما أريده لبيته، مو إثم. ليس ترك الغسل إثما، إذن فليس قوله اغسل دالا على طلب الغسل وإيجاب الغسل، وإلا كان ترك إثم معصية. لا ليس هكذا، وإنما المقصود من قوله اغسل الإرشاد إلى أنه بابا إذا أصاب ثوبك بولون تنجس ثوبك، وإذا أريد تطهر منها النجاسة فطريقة تطهير الغسل. إرشاد إلى النجاسة وإلى كيفية التطهير لا أكثر ولا أقل. هذا نسمي أمر إرشادي. ونظيره في العرف والكذا هواية بين الآمرين والمأمورين العرفيين، هم هواية. الطبيب مثلا عندما يأمر المريض يقول له اشرب فلان دواء، مو هذا مو إيجاب، وإنما إرشاد إلى أن فلان دواء فيه نفع، بي فلان خاصية، بي فلان فائدة، لا أكثر. إذا تريد فلان فائدة فطريقته أنه تشرب الدواء الفلان، ما تريد هم لك. فكما أن أوامر الطبيب إرشادية كذلك قد تكون أوامر المولى الشارع أيضا، قد مو دائما، ولا الأغلب أوامر مولوية أوامر الشارع، قد هم تكون أوامر إرشادية. فخلنا نخلي في بالنا أن الأوامر الشرعية الصادرة من الشارع على قسمين: أوامر مولوية يعني يراد منها طلب العمل ووجوب العمل بحيث يكون ترك العمل إثما ومعصية، وأوامر إرشادية لا يراد منها طلب العمل ووجوب العمل، وإنما يراد منها الإرشاد إلى مطلب آخر. هذا المطلب الآخر يختلف باختلاف الموارد. في قوله استقبل القبلة بذبيحتك هذا إرشاد إلى شرطية الاستقبال لذكاة الذبيحة وحليتها. ارسل ثوبك من البول هذا إرشاد إلى 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 أن كيفية تطهير النجاسة البولية. عندما مثلا يقول افرضوا صلي مستقبلا القبلة او استقبل القبلة في صلاتك، هذا ارشاد الى شرطية استقبال القبلة في الصلاة، هم مو وجوب. يعني لو واحد صلى من دون مستدبر القبلة مثلا صلى وما مسوي اثم، فايت الامر صلاته باطلة، يكون يقوم يصلي مرة ثانية لا اكثر ولا اثم ما مسوي. لو صلى مستدبر القبلة ما مسوي معصية، ما مسوي اثم، صلاته باطلة لا اكثر ولا. فارشاد الى شرطية استقبال القبلة في الصلاة. وهكذا وعلى كل حال في كل هذه الموارد الأمر سواء يكون مولوي أو يكون إرشادي، الأمر مدلول التصور واحد، مدلول التصور هو الإرشاد بالنسبة الإرشادية المعنى الذي وضعه، لكن المدلول التصديقي يختلف. المدلول التصديقي الجدي في الأوامر المولوية هو طلب المادة وإيجاب المادة، في الأوامر الإرشادية لا، المدلول التصديقي الجدي هو الإخبار والإرشاد إلى مطلب آخر. مهما يكون فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابه، هذا الأصل. يعني القاعدة الأولية في كل أمر هو أنه أمر مولوي، يعني إذا ما أكو قرينة على أن الأمر إرشادي فظاهر الأمر الأولي هو أنه أمر مولوي، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب، لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة ولم يكن آثما، وإنما تحرم عليه الذبيحة، حرامات تقول الشيء. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي، سميه وجوب شرطي باعتبار أن الشرط واجب في المشروط. يعني اللي يريد ذبيحة حلال فشرطه الاستقبال، الذبيحة الحلال بهالوصف شرطها الاستقبال. والأمر في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه، بل الإرشاد إلى نجاسته بالبول وأن مطهره هو الماء. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى آخر.